كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء. في هذه الحلقة أيها الأكارم نتحدث عن دعاء الرسول خاتم الأنبياء صلوات ربي الجليل وسلامه عليه. جاء في الدعوات للراوندي كان صلى الله عليه وآله وسلم يتضرع عند الدعاء حتى يسقط رداؤه، وفي المناقب وكان صلى الله عليه وآله لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من دعائه عقيب صلاة الظهر: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا دينا إلا قضيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، آمين رب العالمين.
ومما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عز الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا منعم، يا مجمل، يا مفضل، يا محسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر. يا الله، لا شريك لك. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
وروي مستمعين الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فيما يقول إذا فرغ من صلاته: اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك، وأسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب.
أحبتنا الكرام، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في أثر الصلوات فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا على كل حال. يقول 360 مرة شكرا. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل به كرب أو هم دعا: يا حي يا قيوم، يا حيا لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، كاشف الهم، مجيب دعوة المضطرين. أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. رب ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الصبح رفع صوته حتى يسمع أصحابه يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، يقولها ويقول 3 مرات: اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاش، 3 مرات: اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت مرجعي إليها، 3 مرات: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك، 3 مرات. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الغداة استقبل القبلة بوجهه إلى طلوع الشمس يذكر الله عز وجل.
أيها الإخوة والأخوات، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فيما يقول إذا فرغ من صلاته: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وإسرافي على أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أجمعين، ما علمت الحياة خيرا لي فأحيني، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا ينقطع، وأسألك الرضا بالقضاء وبركة الموت بعد العيش.
وكان من أدعية الصادق الأمين رحمة رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحمني بترك معاصيك ما أبقيتني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم نور بكتابك بصري، واشرح به صدري، وفرح به قلبي، وأطلق به لساني، واستعمل به بدني، وقوني على ذلك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيبي ومرامي. إنني جرم صغير قرب الذنب الكبير لم يخف منك ولم يخشى عذابا لا يطاق إنني خلق حقير قد تناسيت المصير وتجاهلت عصاك قد أتيت راغبا في العفو في بيض عطاء
لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى قاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها السيد الزكي السلام عليك أيها البر الوفي السلام عليك أيها القائم الأمين السلام عليك أيها العالم بالتأويل السلام عليك أيها الهادي المهدي السلام عليك أيها الطاهر الزكي السلام عليك أيها التقي النقي السلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما وأنا فيه ضيفكما فضيفاني وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني فإنكما مأموراني بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار موضوع البحث هو صون اللسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العلي العظيم كما أن على الإنسان أن يحترم الحقوق المادية للناس فلا يعتدي على أجسامهم ولا على أموالهم فإن عليه أيضا أن يحترم الحقوق المعنوية للآخرين فلا يعتدي على سمعتهم ولا يجرح أو يجرح في شخصياتهم إن احترام شخصيات الآخرين ورعاية سمعتهم أمر مطلوب من الإنسان تجاه الآخرين فلا يصح للإنسان أن يعتدي على سمعة أخيه على سمعة ابن مجتمعه فيتحدث عنه بسوء ويذكر نقاط ضعفه في غيابه إذا كان الإنسان حاضرا وتذكره بسوء فإن ذلك عدوان واضح عليه واعتداء واضح عليه، لكنه حاضر قد يمكنه الدفاع عن نفسه، قد يمكنه الرد على الكلام الذي تقوله عنه، وهذا طبعا أمر حرام أن الإنسان يسيء للآخرين في وجوههم وقد تذكره بسوء وهو غائب وهو ليس موجودا. هنا ليست له فرصة للدفاع عن نفسه، إنك تعتدي على شخص في حال لا يستطيع فيه الدفاع عن نفسه، وهو أمر سيء بالغ في السوء والقبح. ولذلك فإن القرآن الكريم يتحدث عن ذكر الإنسان بسوء في غيابه، ويطلق عليه الإسلام، تطلق عليه النصوص الإسلامية مصطلح الغيبة، أن تستغيب أخاك. الغيبة يعني أن تذكره بسوء في غيابه مع عدم حضوره. هذا العدوان على سمعة الآخرين وعلى حقوقهم المعنوية يقدم له القرآن الكريم تشبيها ليدرك الإنسان مدى قبح هذا التصرف وهذه الممارسة. الله تعالى يقول: ولا تجسسوا، أن لا يسعى أحد لكي يتعرف على نقاط ضعف أحد آخر. اللهم إلا إذا كان ذلك يهمه، إنسان يريد أن يتزوج فيبحث عن شخصية من يريد الاقتران به، المرأة تبحث عن شخصية الرجل، الرجل يبحث عن شخصية المرأة في حالة التفكير في الاقتران، أو يريد أن يرتبط معه بمعاملة ما فيبحث عن لياقته لكي يكون طرفا في تلك المعاملة في حدود ما تقتضيه تلك العلاقة. هذا لا إشكال فيه، وهذا من حق الإنسان أن يبحث عنه. أما يبحث عن عيوب الآخرين لمجرد الفضول، لمجرد الاطلاع عليها وللتشهير بهم أمام الآخرين، هذا منهي عنه، هذا تجسس. الله تعالى يقول: ولا تجسسوا. التجسس هو البحث عن أخطاء الآخرين وأوضاع الآخرين وحالات الآخرين مما لا يعني الإنسان ولا يرتبط به. ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يتكلم بعضكم عن البعض الآخر بسوء في غيابه. ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم يشبه القرآن هذه الحالة، حالة الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل يحب إنسان أن يتناول لحم إنسان ميت؟ بالطبع لا أحد يحب ذلك. إذا كنت تكره أن تتناول لحم الميت، فيجب عليك بنفس الدرجة أن تكره أن تنال من سمعته. لحمه هذا جزء من هيكله المادي، سمعته هذه تعني هيكله المعنوي. كما أنك لا تود ولا تحب أن تتناول شيئا من هيكله المادي وهو الجسم اللحم، كذلك ينبغي لك أن تستقبح وأن تتورع وأن تنفر من أن تتناول جزءا من كيانه وقوامه المعنوي، وهي سمعته وهي شخصيته. وكذلك فإن الميت إذا أردت أن تعتدي على جسمه لا يستطيع، على جسده لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. الإنسان الغائب اعتداؤك على سمعته، تشويهك لسمعته، كاعتدائك على جسد الميت، إنه ليس حاضرا حتى يدافع عن نفسه، إنه غائب. فهذه حالة من الجبن، إنسان غائب وأنت تتحدث ضده. إذا كنت رجلا، إذا كنت جريئا، فتحدث أمامه عن نقطة ضعفه. طبعا حتى الحديث أمام الإنسان لا يصح، لا ينبغي أن يكون مجابهته بالسوء، مجابهته بذكر مساوئه، إلا إذا كان ضمن إطار النصيحة وضوابطها. لكن لنفترض أن الإنسان أراد ذلك، فلا يصح أن يكون ذلك في غياب الشخص وهو لا يدافع عن نفسه. الغيبة أمر قذر، أمر محرم شرعا، وقد وردت النصوص كثيرا في التحذير من هذه الممارسة، ممارسة الغيبة. وردت روايات ونصوص كثيرة في هذا المجال، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه خطب يوما بصوت عال ونادى: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه يفضحه الله في جوف بيته. والحديث فيه إشارة جيدة: إذا سادت هذه الأجواء في المجتمع الاعتداء على سمعة الآخرين، إذا أنت اعتديت على سمعة الآخرين وتطبعت هذه الحالة، يعتدى على سمعتك أنت أيضا. الحالة تكون طبيعية، تشيع هذه الحالة، تنتشر هذه الحالة في المجتمع. وورد في رواية أخرى أن الله تعالى أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام قال: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. إذا تاب وقبل الله توبته برضا الطرف الثاني أيضا عنه، يكون آخر من يدخل الجنة، يأخره آخر شيء. وإذا لم يتب فهو أول من يدخل النار. والغيبة هي بمثابة الأكل من لحوم الناس: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني هذا نوع عال من الإنذار والتحذير عن هذه الممارسة السيئة الخطيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم المحارم، وأن يجعلنا وإياكم من المحافظين على حقوق الناس ورعاية حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران. صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد دفناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد فاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كيف يفسر تصاعد العمليات بالضفة رغم الإجراءات الأمنية المشددة؟ هل تستطيع القمة العربية الإسلامية تجاوز الإدانة نحو الفعل؟ إلى أي مدى تتحكم واشنطن بقرارات القادة العرب والمسلمين؟ غزة والضفة في مواجهة الاحتلال والقمة العربية الإسلامية على المحك، موضوع برنامج فلسطين اليوم. لأنكم لم تفعلوا شيئا من أجل المسلمين الجوعى والمظلومين في فلسطين، فيا قادة المسلمين اتخذوا على الأقل قرارا متواضعا لتجنب فنائكم. هي نصيحة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني لقادة الدول الإسلامية المتداعية لاجتماع لها في قطر الاثنين على خلفية العدوان الصهيوني عليها، والمطلوب بحسب لاريجاني تشكيل غرفة عمليات إسلامية مشتركة ضد جنون الكيان الصهيوني، فهو قرار كفيل لوحده أن يقلق أسياد هذا الكيان ويدفعهم على عجلة إلى تغيير أوامرهم له بذريعة إحلال السلام العالمي وجائزة نوبل كما قال. وليس جائزا أن يبقى القول من المعنيين بيانات استنكار أو تحذير، فيما الصهيوني يستبيح كل الخطوط الحمراء ويهدد أمن الدول الخليجية وعموم المنطقة المتمسكة بمنطق مبادرات السلام مع عدو يدمر الحجر والبشر في غزة بحرب إبادة أمريكية بأيد صهيونية. وجديد مسلسل الإجرام تدمير يومي للأبراج السكنية بموازاة ارتقاء المئات بالقصف أو الرصاص عند مراكز المساعدات أو جوعا على مرأى ومسمع العالم القريب والبعيد. وعلى مقربة من تضحيات غزة تقف الضفة الغربية التي تعاني بدورها من ممارسات الاحتلال وعدوانيته، تقف بالمرصاد للعدو من خلال العمليات التي ينفذها المقاومون إن في الضفة أو الداخل المحتل. التطورات الميدانية هذه أثارت نقاشا واسعا داخل الدوائر الأمنية والعسكرية في الكيان حول فشل الإجراءات الأمنية في الحد من تصاعد الهجمات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من دخول الضفة مرحلة أكثر توترا. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
قلق صهيوني متزايد من تصاعد العمليات العسكرية في الضفة الغربية بعد عمليات راموت ومستوطنة تسوبا قرب القدس، وكذلك تفجير العبوة الناسفة بآلية عسكرية مدرعة في طول كرم هذه العمليات التي أوقعت العديد من القتلى والجرحى الصهاينة أثارت مخاوف أوساط العدو من موجة عمليات فلسطينية ويقظة متجددة لجبهة الضفة برغم المستوى غير المسبوق من القمع والقتل الذي يمارسه جيش الاحتلال هناك منذ 7 أكتوبر.
الأجواء في الشارع الفلسطيني تولد حاجة من الشعور بتحقيق موجة من النجاحات، حيث أن الشعور هو أن حماس تسيطر على الواقع حول ما يجري في غزة والضفة، فهذا الأمر سيولد محفزات لشن عمليات الإرهاب الفردية والتي ترفع رأسها وأن لديها فرصة للنجاح، وكلما كان هناك شعور أننا نتراجع إلى الخلف فإن الإرهاب يرفع رأسه.
عندما ننظر إلى المستوى الإحصائي في الضفة فإننا نرى ارتفاعا ملحوظا في العمليات الفلسطينية، وكنت أريد أن أقول أمرا مهما وهو أن ما حصل في عملية رموت في القدس والتي تعتبر عملية فلسطينية ناجحة يوفر الكثير من الوقود أمام المهاجمين المنفردين الذين يخضعون للتحريض بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، وأعتقد أن علينا أن نوجه أنظارنا في هذا الاتجاه لأن هذا الأمر سيتصاعد.
مقابل ذلك تصر أوساط العدو على ممارسة الحد الأقصى من حرب الإبادة والتهجير في قطاع غزة، حيث أشادت أوساط صهيونية متعددة بالتدمير الممنهج للأبنية السكنية في مدينة غزة كجزء من عملية تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
نحن نرى في الأسبوع الأخير غارات كبيرة داخل مدينة غزة وتدمير الأبراج السكنية والمنازل، وكل ذلك من أجل تحريك السكان من أجل توفير مجال للقتال فارغ من المدنيين حتى تتمكن قواتنا من مهاجمة حماس ونشطائها بطريقة أفضل.
مسؤولون الصهاينة سابقون طالبوا الولايات المتحدة بأن تعمل على تطبيق خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عبر الضغط على مصر لفتح معبر رفح والعمل على إجبار سكان غزة على الهجرة باتجاه الأراضي المصرية.
للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة والضفة في مواجهة الاحتلال والقمة العربية على المحك، نرحب بالسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز الأنتروستراتيجيا للدراسات. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وتحية لك والمستمعين الكرام.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. سيادة العميد، بالرغم من التصعيد على القطاع ومحاولات التهجير القسري التي يقوم بها العدو، الأوساط الصهيونية تبدي قلقا متزايدا من تصاعد العمليات الفلسطينية على مستوى الضفة الغربية والداخل المحتل رغم الإجراءات الأمنية المشددة، ما الأسباب الكامنة وراء هذا القلق؟
يعني أولا أن الضفة الغربية هي ذات مساحة وعمق جغرافي أكبر بكثير من قطاع غزة، بالإضافة إلى التدخل الحاصل ما بين المستوطنات التي أنشئت حديثا وأنشئت بعد أوسلو والقرى الضفة الغربية بشكل عام. هذا التدخل وتدخل كذلك في القدس المحتلة يعني يعطي أفضلية لأن تكون المقاومة داخل العمق الصهيوني بمناطق 42، ويعني هذا ما أسس أصلا لأوسلو، يعني ثورة الحجارة أو انتفاضة الحجارة هي كانت سبب، وهي نشأت في الضفة الغربية وهي كانت سبب في تراجع الكيان الصهيوني عن كل اعتداءاته في تلك الفترة، بالإضافة إلى يعني توقيع معاهدة السلام الذي كانت أصلا ترفض هذا الموضوع. واليوم يعني اليوم الإسرائيلي يحاول من خلال يعني الدعم الكبير الذي يعني تلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن موقفه أصبح على المستوى الدولي ضعيفا، إلا أن الدعم المباشر من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر نفسها المهيمنة على هذا العالم يعني يؤدي إلى تزايد الضغط على الضفة الغربية، مما يعني أنه يبشر أن هناك انفجار سيحصل في الضفة الغربية كمقاومة تجاه الاحتلال الإسرائيلي وتأثير وبمدى تأثيرها هي لديها قدرة على التأثير على العمق في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العمق الصهيوني على الجبهة الداخلية وخصوصا في المناطق الانتشار الواسع للسكان أي الكثافة السكانية الخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
طيب إلى أي مدى يمكن أن تؤثر التطورات الميدانية في الضفة على مستقبل المشروع الاستيطاني وكذلك على الحرب في غزة؟
اليوم الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل المفاهيم والأعراف الدولية وكل اتفاقيات التي حصلت، وهو يرتكب جرائم أكبر بكثير من موضوع قطاع غزة في الضفة الغربية، بحيث يقوم بإنشاء مستوطنات جديدة ويقوض قدرات السلطة الفلسطينية. يعني السلطة الفلسطينية اليوم هي في منطقة حي واحد فقط في الضفة الغربية، وليس يعني ما يسمى المقاطعة، ليس هذه التي له سلطة عليها، وهو احتل الضفة الغربية بأكملها. المسألة اليوم هي في اعتراف الدولي في قيام الدولة الفلسطينية، بغض النظر إذا كانت هذا الاعتراف هو بحل الدولتين، ولكن على الأقل الاعتراف بقيام دولة فلسطينية تعطي مشروعية كبيرة للعمل المقاوم في أراضي 48 وخصوصا في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولذلك لها تأثير على من يدرك التطورات في الشارع الصهيوني، بينما يعني الحكم اليوم نظام الحكم والسلطة كسلطة يعني يمينية متطرفة هي اليوم يعني تحاول أن ترسم مشروعها على أساس الإرهاب الذي مشيت عليه سنة 42 بارتكاب المجازر وإرهاب الناس لقتل روح القتال، روح المقاتل في الشعب الفلسطيني وفي المنطقة العربية.
طيب سيادة العميد، قمة عربية إسلامية في قطر بعد العدوان الأخير على الدوحة ومحاولة اغتيال قادة حماس الفاشلة، طبعا ما مدى قدرة هذه القمة على إحداث تغيير عملي في مواجهة الاحتلال؟
يعني القمة العربية الإسلامية اليوم هي يعني يعول عليها كثيرا غير القمم الإسلامية والعربية السابقة لعدة أسباب. يعني طبعا ما تأمل منه الشعوب هو الكثير الكثير، ولكن أنا ما أمل منه على الأقل من أمة نائمة أو ميتة إلى أن ولو كانت تحيا اليوم على التنفس الاصطناعي، فهو انتصار للقضية العربية مهما كانت هذه القرارات التي ستحصل. لكن يوم من الواضح أن هناك دولا في العالم الإسلامي والعالم العربي يعني هي تطرح طروحات جدية وذات أهمية، بغض النظر إذا كانت ستقبل هذه الاقتراحات، ولكن على الأقل هذه الدول بحد ذاتها هي أصبحت يعني مقتنعة بموضوع المقاومة، ومقتنعة بأن لا يمكن الاستسلام لهذا الكيان، ولا يمكن أن يعني نسلم بكل ما مقدرات هذه الأمة للعدو الصهيوني والأمريكي. على سبيل المثال مصر يعني والجمهورية الإسلامية في إيران، واضح كانت هذه التصريحات، ولابد أن هذه التصريحات ستؤثر إيجابا على مقررات القمة، ولو كانت ستكون يعني خجولة، ولكن على الأقل لو أحيت تم إحياء هذه الأمة ب10% مما نصب إليه أو نطمح به فهو جيد.
طيب سيادة العميد، يعني ما التحديات برأيك التي تواجه القادة العرب والمسلمين في الانتقال إلى مرحلة الإدانة الكلامية، من الإدانة الكلامية إلى اتخاذ خطوات عملية كقطع العلاقات مثلا مع الاحتلال أو خطوات أخرى؟
أنا ما أتوقعه من مقررات على الأقل هو قطع العلاقات الدبلوماسية أو التنسيق الاقتصادي، يعني الضغط الاقتصادي. طبعا إذا كان ما يريده اليوم جمهورية مصر العربية بطرحها إنشاء قوة عربية مشتركة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، هذا يعني يلزمه بعض الوقت لإنشاء كهذه كقوة كهذه أو ما يريده، ولكن اليوم إذا كان هناك مقررات سريعة على الأقل التنسيق الاقتصادي والتنسيق الأمني في بعض الدول، وبالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية هي يعني سلاح مجدي. المعوقات في هذه المقررات هي كثيرة، ومنها العلاقات الأمريكية العربية التي أصلا أصبحت بمستوى ليست الهيمنة بل السيطرة الكاملة على الكثير من الدول العربية بمقرراتها وباقتصاداتها وحتى باللعب على التنافس ما بين الأمراء في بعض الدول للوصول إلى سدة الحكم. كل هذه يعني طريقة السيطرة والهيمنة على هذه الدول العربية يعني تؤدي إلى يعني تراجع في يعني التفاؤل في أخذ القرارات الصعبة والقيمة. لذلك يعني ما أصبوا إليه اليوم كمتفائل جدا في هذه القمة أن تكون مقرراتهم بصدد الاقتصاد والدبلوماسية أكثر ما هي عسكرية.
طيب، كيف يمكن أن يوازن القادة العرب بين ضغوط واشنطن ومطالب الشارع العربي والإسلامي فيما يتعلق بمواجهة العدوان الصهيوني المستشري على الإقليم باختصار لو سمحتم؟
سيد الكريم، هناك يعني تجارب في المشهد السياسي بالفترة السابقة، أي ما سبق العدوان أو 7 أكتوبر، يعني ما حصل من تفلت للمملكة العربية السعودية في لحظة من اللحظات عندما تركت هذه المملكة بصراعها مع اليمن من قبل الأمريكيين، رغم أن الأمريكي هو من ورط السعودي في هذه العملية، قد خرجت يعني ولو لفترة بسيطة من تحت العباءة الأمريكية وأخذت بإعادة موازنة المشروع، يعني موازنة علاقاتها مع الصين ودولا أخرى. وهذا أدى إلى تقارب السعودي الإيراني. اليوم التحالف الإسلامي العربي هو يعني قادر على إضعاف الهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة، لأن عادة الأمريكيين هم يسعون بضغطهم على أن يكونوا حماة للجزيرة العربية منذ كارتر إلى اليوم، على أساس أن العدو هو إسلامي من هذه المنطقة من جلدتهم من بيئتهم. ولذلك اليوم أعتقد أن هذه المفاهيم بكثير من الأحيان قد تغيرت. يمكن أن نأمل شيئا من هذه القمة.
طيب، وأخيرا يعني باختصار لو سمحت، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأدوات الدبلوماسية الاقتصادية مثل المقاطعة، تجميد الاتفاقيات في تأثير السياسة على سياسات الاحتلال باختصار لو سمحت أستاذ؟
المهم ليس التأثير على سياسات الاحتلال، المهم اليوم التأثير على السياسات الأمريكية التي هي ترعى سياسات هذا الاحتلال.